الحلقة اللي فاتت كانت عن الاتحاد السوفيتي وازاي انه حاول ينهض بس كان عنده شوية عكوسات كده تعبان. النموذج السوفيتي مش النموذج الشيوعي الوحيد اللي عمل اقتصاد من نوع مختلف، الصين كمان حكمها الحزب الشيوعي، وادينا شايفين الصين اقتصادها دلوقتي عمال ينمو لحد ما عملتها هتنافس الدولار. فتعالوا نشوف حكايتها ايه دي كمان. الصين دولة نسمع عنها انها ديكتاتورية، بس رغم كده قدرت تغزو العالم باقتصادها، وده مثبت بالارقام. اجمالي الدخل القومي للصين ارتفع من بداية الستينات، وبدأ المنحنى ارتفاعه يزيد من اول التسعينات ولحد دلوقتي. ايه اللي حصل في الستينات؟ نرجع كام سنة لورا عشان نحكي الحدوتة من الاول ونفهم البلد دي دايرة ازاي. الاخ الكبير ماو تسي تونغ حكم الصين وتحول للوصي العام عليها سنة 1949. ماو كان بيحكم من خلال الحزب الشيوعي، وهي دي الفئة اللي ليها امتيازات مختلفة بحجم ضرورة الحكم والتعامل الخارجي مع الدول التانية. الاخ الكبير ماو كان بيتقال عنه انه كانت شغلته يقول حكم والحزب ينفذ، وانه كان راجل حكيم وطيب ما تطلعش منه العيب، وده حسب كلام هنري كيسنجر بناء على مقابلة تمت ما بينهم. تجربة ماو تسي تونغ نتج عنها مجاعات في الصين عدد وفيات مهول. ليه بقى؟ البرنس ده صادر الأملاك الخاصة كلها وحولها الملك عام تحت تصرف الدولة، وأمم الشركات والأراضي لصالح الدولة، وأعدم أصحابها عشان مش عاوز دوشة، وعمل مزارع جماعية الناس تشتغل فيها بمقابل مادي، وعمل جواز سفر داخلي لكل مواطن عشان لما تزوغ من الشغل عشان تزور أمك في البلد يعرف يجيبك من قفاك. الناس وقتها كانت بتقبض وكان معاها فلوس، بس ما تكفيش كل حاجة، ولو كفت فاحنا هنقضيها رز مسلوق بس هناكله واحنا ملط، اصلا مفيش مصانع نسيج عشان هو خلى البلد كلها تشتغل في الزراعه. وهو لما لقى البلد كلها قربت تعمل هدوم من قش الرز قرر يحط حل عبقري. الحل بالنسبه لماو وحزبه ان هو يعمل ثوره صناعيه، وكان تحديدا عاوز ينتج حديد عشان يحصل بريطانيا ويبقى على نفس مستواها الاقتصادي. فعمل حمله زي حملات اليومين دول كده، وقرر ان طالما كل بيت في الريف عنده فرن ممكن نعدله ونخليه فرن صهر معادن، وبالتالي ننتج حديد في كل بيت من بيوت الارياف، وانتاج الدوله من الحديد يزيد والزهر يلعب بقى والدنيا تزهزه وتحلو. الاخ بيقول حكم وافكار عامه زي ما قلنا قبل كده، فهو ما فكرش هيجيب الحديد الخرده منين. الناس اضطرت انها تصهر الحلل اللي بتاكل فيها ومعداتها الزراعية عشان تحقق للأخ الكبير حلمه، وبالتالي المزارع ما لقتش معدات تشغلها وحصلت المجاعة. ولأن النظام مش عاوز يوثق حاجة زي دي في سجلاته، فمحدش إلى الآن يعرف عدد الناس اللي ماتت قد إيه، لكن التقديرات ما بين 20 و40 مليون بني آدم، مش كتير يعني. كده كده الكثافة السكانية لازم تقل عشان الموارد تكفي الكل ياكل. الاستحواذ الاقتصادي والسياسي اتحول لأمر واقع، وياريت اللي مدورينها إدارجية وفاهمين، دول ما لهمش فيها وبيلوشوا. فشلوا ودخلوا في نغمة إن الشعب هو السبب، وقرر ماو يعمل ثورة ثقافية عشان في ناس أنانية مش قادرين ينسوا البرجوازية، والناس دي عايشة وسطنا لسه محتاجين يفهموا إن الحكم هنا شيوعي، وإن ما ينفعش يكون عندك ملكية خاصة، ولا ينفع إنك تتاجر بره منظومة العمل الجماعي. وبما إن في وصاية فكرية كمان على الناس، فلازم يبقى فيه شرطة الأخلاق، الحرس الأحمر اللي قتل وسجن ونفى الناس عشان شكلهم مش عجب، شكلهم غلط، واحد شكله مش تمام سرسجي كده مختلف مع قيم الأسرة المصرية الصينية. فكانت النتيجة ان حتى الجانب الثقافي والفني للصين واللي كان فيه الرمق شوية تم تدميره، واتدمرت معاه كوادر إدارية من داخل الحزب الشيوعي نفسه. لما وصلنا لسنة 1962 ظهر في الصورة جنرال من بتوع الثورة اسمه دينغ شياوبينغ، ده واحد من الحزب الشيوعي برضه، لكنه مرة تهفف مخه وقال مش مهم الشيوعية او غيرها، المهم الناس لا تاكل. ما قالش كده بالنص يعني، هو كان راجل شيك في كلامه. وبالرغم من كده الباشا اتاخد غسيل ومكوى كذا مره في الثوره الثقافيه اللي اصلا اتعملت عشان الكلمتين دول. بس بما ان ماو راجل طيب فقرر في لحظه صفا يطلعه من السجن، ومش بس كده ده كمان عينه نائب رئيس وزراء. الحركه دي رجعت كرامه وهيبه الراجل اللي اتبعترت قدام الحزب، وعملت حاله كده زي المراجعه لتصرفات الحزب الشيوعي، واتكتبت المراجعات دي في وثيقه، حاجات زي هندي الناس مرتبات زياده، هنزود المدارس واللازم منه. ولما مات ماو الراجل الغلبان دينغ شياوبينغ اتقلش من الحكومة خالص، والوثيقة اتمسح بيها لمؤاخذة. وبديهي طالما الحكم في الدولة استحواذي يبقى الناس دي التغيير السياسي عندها يساوي انقلاب، معروفة يعني. الحزب كان فيه طيارين، واحد عاوز انفتاح اقتصادي والتاني طيار شيوعي تقليدي. المرة دي الطيار اللي بيدعو للانفتاح الاقتصادي هو الانقلاب على التيار القديم اللي كابس على نفس الخلق. أول انقلاب كان بقيادة هوا جيوفينج وعين النائب بتاعه دينج نائب رئيس وزراء. هم 5 سنين قام دينج ملبسوا الجلابية وقعدوا في بيته. العركة دي كلها على إيه؟ على التغيير الاقتصادي للصين. هو كان شخص منفتح بس مش منفتح قوي يعني. آخره في التغيير إنه وقف الثورة الثقافية وحجم صلاحيات بعض أفراد الحزب السياسي. إنما دينج كان عاوز مؤسسات شاملة ويعمل انفتاح اقتصادي مشروط وفك أنطة الاستحواذ. الخلطة اللي حصلت هي الفرق بين سياستين. واحدة ميالة للحفاظ على حكم ودرر ماو تسي تونغ والتانية سياسة مختلفة تماماً ميالة للمؤسسات الشاملة. وبسبب محاولات فك الاشتباك من السياستين من غير ما يخسروا بعض حصل نمو اقتصادي. فك الاشتباك ده حصل بشكل تدريجي. إزاي في 5 سنين بس حصل التحول التدريجي؟ أولاً وزي ما قلنا دينج كان نائب رئيس الوزراء ورئيس الوزراء وزعيم الحزب الشيوعي كان هو، فالاتنين في مناصب مهمة وراسهم تقريبا براس بعض. ده لأن دينج مناضل قديم وخريج معتقلات فكان له قاعدة شعبية. تعالوا نتابع الماتش القصير اتلعب ازاي. القاعدة الشعبية دي استخدمها دينج في الضغط على هوا بما ان الدنيا اتنفست شوي وبقى في مخرج للناس تقدر تتظاهر وتعبر شوية عن رأيها وتقدم مقترح اصلاح اقتصادي بيطالب بسياسة العرض والطلب في تحديد الاسعار، والحكومة ملهاش فيه، السوق يحدد نفسه بنفسه وكل مؤسسة تنتج حسب قدرتها ومكسبها. وبكده دينج جاب جون والنتيجة 1-0 لصالح دينج. الخطوة التانية اعتراف هو ان الثورة الثقافية دي كانت كارثة وبالتالي اي مبادئ كانت بتدعو ليها بقت بلح، والحزب مش بيحارب الفروق الطبقية ولا حاجة لا سمح الله، فكسب هو بونط عند الشعب. وده تاني جون بس اللي دخله كان هو، والنتيجة بقت 1-1. الخطوة التالتة طالما اتباع دينج عاوزين انفتاح اقتصادي والسوق يحدد نفسه بنفسه خلينا نمسك العصاية من النص، احنا هنشجع الزراعة وهندفع حوافز للمزارعين. الخطوة دي خلت الشعب بدل ما يتجه للتجارة اصبح في فئة مزارعين ممكن يمتلكوا اراضي ويحافظوا عليها عشان ياكلوا ويأكلوا باقي البلد. وكده معانا تاني جون يدخله هو والنتيجة بقت 2-1. فضل ماتش البينج بونج ده شغال لحد ما دينج قرر يلعبها بشكل تاني. قرر انه يكسب الحكومة والحزب بدل ما يكسب الشعب، ومن غير ما هو يلاحظ كان بيعين مؤيدين ليه في مناصب حيوية في الحزب، وخلص الماتش من غير ما يدخل جوان تاني. وسنة 1980 الحزب طير هو ولبس الجلابية وقعد في بيته. الإصلاحات اللي عملها دينج في فترة حكمه وما بعدها كانت بتقرب من فكرة الاقتصاد الشامل إلى حد ما، لكن بدون ما الحزب يفقد سيطرته السياسية، لأن الشعب الصيني محتاج وصاية سياسية حسب ما هم فاهمين، وأي وصاية سياسية بتمنع إيجاد الفوضى الخلاقة. إحنا هنا عندنا حالة منظمة للإدارة العامة وكل حاجة تحت عين الرقيب، لكن سايبينهم ياكلوا عيش. مثلا مشروع الحوافز السياسية زود الإنتاجية وتواجد جنبه الصناعة الزراعية الثقيلة. ما طولوش كتير والحكومة رفعت إيدها عن تحديد أسعار البذور واستيرادها، وبدأت التجارة بين المزارعين والأجانب. لما تسمح بالملكية الخاصة اتخلقت حالة المنافسة بين شركات ومصانع خاصة وبين مصانع الحكومة. دينج بدأ الإصلاحات أو تحويل المؤسسات الاقتصادية من استحواذية تحت السيطرة والتحكم الكامل للحكومة لمؤسسات شبه شاملة، ودي من أوائل الثمانينات. وبدأت الصين تعمل مناطق تجارة حرة وتنجح التجربة فيكرروها، وتبدأ الاستثمارات الأجنبية تيجي وتشغل الناس، وتنضم الصين لمنظمة التجارة العالمية وتنفتح على التجارة الدولية. وهي دي الفترة اللي يبدأ الاقتصاد الصيني فيها بالنمو. وزي ما هو واضح في الرسم البياني حجم اقتصاد الصين بدأ فعلا النمو السريع بعد الإصلاحات من التسعينات. النمو اللي حصل على مدار 60 سنة اللي فاتوا سببه هو الاتجاه ناحية الاقتصاد الشامل. وطبيعي هيجي في بالك ازاي شامل وفيه قمع حريات دينية وسيطرة أمنية كاملة. الصين عندها مقاطعتين مستقلين إداريا واقتصاديا، ماكاو وهونغ كونغ. معدل دخل الفرد هناك أعلى بكتير من دخل الفرد جوه جمهورية الصين، مع إنهم نفس الدولة لكن الإدارة مختلفة. هونغ كونغ رأسمالية بحتة بنظام إداري شبه ديمقراطي بس بيتبع الصين في العلاقات الخارجية والجيش، لكن الصين بيحكمها لسه الحزب الشيوعي بأجهزته الأمنية بدون تعددية في الحكم. هنا نقدر نفرق كويس قوي بين إجمالي الدخل اللي رايح جوه الصين الاستحواذية وبين الصين اللي بتدعم الحريات والانفتاح التجاري وفيها برلمان ديمقراطي بهيئات رقابية. وشرحنا قبل كده إن حجم إجمالي الدخل القومي مش مؤشر على متوسط دخل الفرد. بلاش تتخدع بالمنظر والأرقام الرهيبة اللي بتشوفها. نصيب الفرد في الصين من الناتج الإجمالي بين 8000 ل 16000 دولار، وده لو تقارن بأمريكا نصيب الفرد فيها ما بين 32000 ل 64000 دولار. يعني أقل فرد في أمريكا بياخد ضعف نصيب أعلى واحد في الصين. طول ما البني آدمين اللي عايشين جوه الدولة ما لهمش دخل محترم يعيشهم كويس وليهم نصيب من إجمالي النمو ده، تبقى النحتاج كلها مش جايبة همها، ومسير الناس تستوعب ده وعجلة التغيير تتحرك. ولو أنت مصمم تعتبر الصين اتقدمت عشان هي استحواذية وليها سلطة قادرة تسيطر على الشعب وتخليه يشتغل وينضبط زي الساعة، طب اتنازلوا او ضحوا بايه في سبيل التنمية الاقتصادية دي؟ عن حريتهم، عن العدل، عن حتى حرية الاعتقاد، مش بس المسلمين الايجور ولكن حتى المسيحيين والبوذيين، التضحية بالعدالة. يا ترى تفتكروا ده هيستمر كام سنة؟ ده غير ان في اي نظام حكم هرمي وبدون مؤسسة تراجع ورا الناس دي او تحاسبهم، يبقى اللي بيحكم يصحى الصبح يغير رأيه كل حاجة باظت. اخر 30 سنة الصين اتحولت اقتصاديا عشان فتحت اسواقها سيكا بجرة ألم، ويعالم لو كان عندهم نظام شامل كان حالهم ممكن يبقى فين دلوقتي. لكن لازم نفتكر ان بوضعها السياسي دلوقتي والسيطرة الامنية الرهيبة اللي حصلة، ممكن بسهولة وبجرة ألم تانية كل حاجة في الصين تروح. فالصين رايحة في اتجاه من اتنين، يا اما تقصقص ريش السلطة عشان النمو يستمر، او ان النمو يبدأ في التراجع وترجع الصين تخترع العجلة من الاول. وطبعا درس انهيار الاتحاد السوفيتي ما تنساش، ودرس النمو السريع لعشرات السنين اللي خدع الملايين، ورفض الاصلاحات والتمسك بفكرة الاقتصاد الاستحواذي والنظام السياسي الاستحواذي لحد ما طربقت على دماغ الاتحاد السوفيتي ونهار كله. الدرس ده ما تنساش ولسه معلم على قفا الروس لحد دلوقتي. الاصلاحات الاقتصادية اللي عملتها الصين وفتح الاسواق وتنفيضها لافكار الشيوعية لحد كبير ما كانتش بس في الصين، ولكن مع انهيار الاتحاد السوفيتي كل الدول اللي كانت بتحاول توصل لجنة الشيوعية عملت زي الصين، زي فيتنام ودول اوروبا الشرقية. ومفضلش حد على الكوكب تقريبا غير كوريا الشمالية اللي كلنا عارفين حالها ازاي. محدش ينكر النمو اللي حصل في الصين، ولكن لازم نفهم انه حصل بعد الاصلاحات والانفتاح الاقتصادي، مش بسبب الشيوعية او التخطيط المركزي الغشيم اللي كان ايام ماو. لسه في تخطيط مركزي ولسه في سيطرة من الدولة على الاقتصاد، ولكن قلت كتير عن ايام الغشيم ماو، وما بقتش من قريب او بعيد السياسات الشيوعية اللي كانت موجودة في الكتب. اما سياسيا فالصين لسه مؤسسات سياسية استحواذية، وده بيعرضها بشكل اكبر للسقوط. والحزب الشيوعي عارف كويس ان خطر انهيار الصين من الداخل اعلى بكتير من الخطر الخارجي، وعشان كده القمع والاستبداد بأبشع صوره موجود في الصين لغاية دلوقتي. ولكن زي ما شفنا كتير قبل كده ان الاستبداد والسلطة الاستحواذية بيخلوا الدولة هشة واكتر عرضة للانهيار والانزلاق في حروب اهلية، والسقوط دايما بيكون سريع زي ما حصل في الاتحاد السوفيتي، رغم ان الصورة بتقول انها دولة قوية جدا. وتاني حاجة لازم نبص عليها هي النمو اللي حصل في الصين عظيم، ولكن ايه الثمن اللي دفع؟ وهنا هنسأل نفس السؤال اللي سألناه في حلقة السوفيت، هل التقدم الاقتصادي هو كل حاجة؟ هل دولة بجيش قوي وبتنازع امريكا وتاني اكبر اقتصاد في العالم هو ده التقدم؟ هل ده يستاهل ان احنا نضحي بحياة الملايين اللي ماتوا من المجاعات او القمع، او بكرامة المواطن اللي شغال زي العبيد ومالوش حقوق والحكومة بتتدخل في ادق تفاصيل في حياته، زي انه ما يخلفش اكتر من طفل مثلا، او ان مفيش حرية في المعتقد زي ما شفنا مع الايجور المسلمين اللي بيتمنعوا يصوموا او يسموا عيالهم اسماء اسلامية وبيجبروا ان هم يدرسوا قيم مخالفة لدينهم؟ وبالمناسبة ده بيحصل مع الأقليات كلها زي البوذيين في التبت أو المسيحيين. هل فعلا هو ده اللي احنا بنتمنى نوصله؟ قولولنا في التعليقات، هل نعتبر الصين مثال ناجح بعد كل اللي تنازلوا عنه من حريات وعدالة وكرامة وغيره؟ طب كده خدنا لفة على العالم، من كوريا لبريطانيا لأمريكا لأمريكا الجنوبية لأفريقيا والسوفيات والصين. طب هو إيه اللي حصل عندنا في مصر؟ ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.